أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الصيام.
نعم، إذن عند هذا الحد تكون يعني يكون كتاب الطهارة، وقبله كتاب العقائد، وبعده كتاب الصلاة وما يتعلق بها قد انتهى. والمصنف رحمه الله تعالى سار هذا المسار بأن جعل الصيام بعد الصلاة، وغيره يجعل الزكاة بعد الصلاة، ولا مشاحة على كل حال، وإن كان الترتيب أفضل، لأن هذا الخلاف في الأصل لا يتطرق للصيام أصلا. البخاري ومسلم اختلفا في ماذا؟ في الصلاة، في الصيام والحج، أيهما يقدم؟ ليس أن تقديم أحدهما على الزكاة، هذا لا يختلفون فيه، كلهم تقريبا يجعلون الزكاة بعد الصلاة مباشرة، وإنما ماذا بعد الزكاة؟ الصيام أم الحج؟ مسلم جعل الصيام بعد الحج، جعل الصيام بعد الزكاة، والبخاري جعل الحج بعده. وهذا الخلاف سببه ما هي القاعدة الرابعة من قواعد الإسلام، هل هي الصوم أم الحج؟ البخاري كأنه جعل القاعدة الرابعة هي الحج، وقال وإن لأن الحديث بعض طرقه فيها تقيم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان، وبعضها وتصوم رمضان وتحج البيت. فالبخاري فهم منه فهما أن الحج هذا وإن كان قد فرض متأخرا، إلا أن هذا لا يعني تأخيره في الدرجة. لا شك أن الحج فرض في السنة الثامنة فقط أو التاسعة، والصيام فرض في السنة الثانية، لذلك كثير من الأحاديث تذكر الصيام ولا تجد فيها ذكر الحج أصلا، لأنه ما شرع، ما فرض يعني ما فرض على الناس إلا بعد فتح مكة. جيد، ولكن المسألة على كل حال فيها سعة لأنها اصطلاحية فقط. أما الصوم فقلما تجد أحد من المصنفين يقدمه على الزكاة، لكن ابن أبي زيد رحمة الله عليه اختار ذلك، الله أعلم الدافع، الله أعلم. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله قال رحمه الله: ثم يصام، وكذلك في الفطر.
نعم، والصوم قاعدة من قواعد الإسلام بإجماع المسلمين، من أنكر وجوده فقد ارتد عن الملة، من أنكر وجوبه، ومن أقر بوجوبه وامتنع فهذا فاسق، قادر على الصوم، ما عنده عذر، مقر بأنه واجب ولكن لا يصوم، هذا نسأل الله العافية فاسق، إن لم يكن له عذر. طبعا الكلام على غير أصحاب الأعذار. جيد، هذا لا يختلف الناس فيه. وقد فرض الصوم في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد مقدمه المدينة السنة الأولى لم يفرض، السنة الثانية فرض. قبل أن يفرض كان يصوم عاشوراء، كان واجبا عليهم قبل أن يفرض رمضان، فلما جاء فرض رمضان نسخ الوجوب في عاشوراء وبقي مستحبا فقط، من شاء صام هو له الأجر، ومن ترك فلا شيء عليه. غير أن الصوم من حيث هو صوم في شرع، موجود في شرعنا وفي شرع من قبلنا، بدليل قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن كان مكتوب على من كان قبلنا، ولكن ليس رمضان، وإنما كانوا يصومون 3 أيام من كل شهر، فأصل الصوم موجود عند الأمم السابقة، ولكن بهذه الطريقة التي شرعت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه خاصة بنا بالأمة المحمدية، صيام رمضان بهذه الطريقة هذا فضل من الله، اختاره الله لهذه الأمة أن وفقها لهذا الموضع من السنة، هذا الشهر القمري أن يصوموا. فقال رحمه الله تعالى: وصوم شهر رمضان فريضة، لا يختلف المسلمون في ذلك، يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له فاكملوا عدة شعبان 30. جيد، كان 30 يوما أو 29 يوما، لا يهم، ليس شرطا أن يكمل 30، العدد 29 أو 30 كل ذلك يكون. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشهر هكذا وهكذا، وفعل بيده هكذا وهكذا، هذه مرة، هذا حديث الذي فيه هكذا وهكذا مرتين فقط، يعني هكذا وهكذا 29 30، وفعل مرة حين قال في الحديث الذي فيه 3 هكذا وهكذا وهكذا، يعني 3، يعني هكذا هذه 10، وهكذا هذه 10، وهكذا 29. إذن حين تجد حديث ذكر فيه هكذا وهكذا 3 مرات معناها يقصد هذا، وحين تجد حديث الشهر هكذا وهكذا، يعني فعل صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة قلبها هكذا وهكذا تارة 29 وتارة 30. واتفق المسلمون جميعا كل من له علم بالسير والتواريخ وكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 29 أكثر مما صام 30. وجاء في بعض طرق هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم معلوم أنه صام 9 أعوام منذ أن فرض عليه الصوم إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، أنه صام منها 7 ب29 و2 ب30، 7 و2 مقابل 2، يعني أكثر. على كل حال المصرح به في الأحاديث الصحيحة صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. جيد، معناها إذا جاءك الشهر 29 ما تستغرب، إنما الشيء الذي يستغرب أن يكون كل سنة 29، هذا محال، يعني كل عام ما يكمل قاعد شهر عندكم لا 29، هذا ما يمكن. إذا جاء هذه السنة قد يأتي المقبلة ب 29 ثالث، لكن عشرات السنين وهي 29 ساكن، هذا ما يمكن، هذا لا يوقع، لأن السنة أصلا هي واقعيا حسابيا السنة القمرية 354 يوم. ركز معي جيد، 354 يوم. إذن هذه إذا قسمناها على 12 شهر معناها 6 شهور 29 و6 شهور 30. جيد، معلوم أن هناك ثلث اليوم الزائد 354 يوم وثلث اليوم، لأن هناك السنة الكبيسة حتى في السنة القمرية سنتين يجوك 354 354، السنة الثالثة تجيك 355، هذا السنة القمرية الشمسية 365 وربع، معروفة لا يهمنا الآن. المهم، فإذا لا بد أن يكون هكذا وهكذا، 6 شهور من السنة رايحة تجيك 29، ولكن ما تجيك متتالية. قال أهل العلم لا يمكن أن تتوالى 4 أشهر على نمط واحد، مستحيل، ما تجي 4 شهور متتالية 30 30 30، وما تجي 4 شهور متتالية 29 29، ولكن يمكن يجو 3 شهرين 3 ب29 ممكن، 2 شهرين 3 ب30 ممكن، ثم يتغير، مفهوم إن شاء الله. المهم ربطنا بماذا؟ ربطنا بالرؤية، ولذلك قال لنا ربنا تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني مواقيت للناس في حجهم، مواقيت للناس في صومهم، مواقيت للناس في زكاتهم، مطلقا بالأهلة ربطنا، ما ربطنا بغيرها، والعبرة بالرؤية ليس بغير. فإن لم تتأتى الرؤية نكمل العدة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ثم قال الشهر هكذا وهكذا. قال ويفطر لرؤيتي كان 30 يوما أو 29، معناها إذا جاءك 29 ما تستغرب، وإذا جاءك 30 ما تستغرب، كل هذا موجود. فإن غم الهلال حالة غمامة أو غياية دونه ولم يتأتى رؤيته فأكملوا العدة، أكمل شعبان 30 خلاص. نعم، والعكس وأيضا عند انسلاخ رمضان ليلة ترقب هلال شوال، إن غم أكمل شعبان رمضان 30، إن رؤية أفطر على 29، انتهى. قال وإن غم الهلال فيعد فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام، هذا واضح. وكذلك الفطر، ما قيل في دخول رمضان يقال في دخول شوال وانسلاخ رمضان، ولا فرق. نعم،
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته ويتم الصيام إلى الليل.
جيد، ويبيت يعني يستحضر الإنسان نية الصيام وينوي ويعزم على نية الصيام عند أول ليلة من رمضان، عند دخول رمضان نيتي أني سأصوم رمضان، وهذا واجب. ثم بعد ذلك تبقى هذه النية سارية المفعول، تكفيك نية واحدة ما دام لم يتخلل صيامك انقطاع، فإذا تخلله انقطاع نتيجة مرض أو سفر أو دورة شهرية بالنسبة للنساء يلزم تجديد النية من جديد. جيد، مفهوم إن شاء الله. ولكن هناك من يحتاج إلى تجديد النية كل يوم، المسافر حينما يسافر في رمضان فله الرخصة أن يفطر، معلوم بنص القرآن كنتم مرضى ومن كان منكم مريضا وعلى سبيل فعدة من أيام أخر. هذا المسافر إذا اختار أن يصوم لابد أن يجدد النية كل يوم، كل يوم، لأنه عنده حق يفطر وعنده حق يصوم، إذن كيف نعرف أي واقع النية؟ يلتفصل، يجدد النية كل يوم. بل قال أهل العلم حتى المريض الذي وصل مرضه الحد الذي يبيح له الإفطار إذا اختار الأخذ بالعزيمة وصام مع مرضه يجدد النية لأنه قد يفطر، ما دام يستطيع أن يفطر يعني يفطر لا بد من تجديد النية كل يوم. أما من لم يتخلل صيامه انقطاع وعزم على الصيام منذ دخول الشهر فنية واحدة تكفي فيه، كما هو الحال في كل صيام يجب تتابعه. صيام الكفارة من يصوم شهرين متتابعين حينما ينوي أول يوم خلاص هذه النية تبقى ماشية، ما يحتاج تجديد النية. وهو في الحقيقة إذا تأمل الإنسان يعرف أن النية أصلا موجودة. أنت كل ليلة تجهز سحورك وتحط ماء نواش، معروف أن النية موجودة أصلا. نعم، ما في أسئلة في أثناء الدرس ولكن بعدها سجل سؤالك وبعد الدرس نفتح المجال. هذا دائما نحاول أن نستقر هذا في الدرس يعني حتى لا يتخلله انقطاعات، إن ذلك يشتت التركيز. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، وإن شك في الفجر فلا يأكل ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان.
جيد. قال: ومن السنة، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، تعجيل الفطر، وقد ثبت فيه الحديث الصحيح: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. تعجيل الفطر سنة ثابتة قولا وفعلا. وتأخير السحور ليس فيه حديث صحيح، ولكن حديث قولي، يعني حديث قول، لا يوجد تعجيل الفطور وتأخير السحور، هذا غير صحيح. تعجيل الفطور فقط هو صحيح باللفظ، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تأخير السحور. إن شاء الله فهمنا. أمر صلى الله عليه وسلم بتعجيل الفطور ثابت، ولم يأمر بتأخير السحور، لا يوجد حديث يدل على هذا صريح، ولكن فعله عليه الصلاة والسلام وفعل صحابته الكرام يدل عليه، لأنهم سأل بعضهم بعضا أو سئل بعض صحابته: كم كان بين سحوره صلى الله بين سحوركم زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصلاة؟ قال: قدر 50 آية 40-50 آية. إذن هذا معروف بحدود 15 دقيقة. إذن ليس بين
إفطار
ليس بين الإمساك وبين الصلاة إلا هذا القدر، وهذا هو بين أذان الصبح وإقامته أصلا. ولكن يبقى العموم موجود، وهو أولا قول الله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا ليس يعني أنه يأمر بضرورة التأخير أو سنية التأخير، وإنما يبيح التأخير، يبيح لك أن تأكل وتشرب إلى أن يطلع الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذن هذه الأحاديث ضمنا تتضمن هذا المعنى الذي هو تأخير السحور. أما حديث تعجيل الفطور وتأخير السحور أو تعجيل الفطور والاستناء بالسحور، كلها أحاديث ضعيفة التي فيها ذكر السحور بهذا اللفظ. إذن فهمنا، وثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تأخير، ومن فعل صحابته، وعمومات الأدلة تدل عليه، ولكن كنص لم يثبت، إنما الذي ثبت تعجيل الفطور. واضح؟ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم.
وإن شك في الفجر فلا يأكل.
قام له من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال: وإن شك في الفجر فلا يأكل احتياطا. فلا يأكل احتياطا، وإلا حكما ومن حيث الدليل لو أكل فالصحيح أنه إن تبين أنه قد أكل ليلا لا شيء عليه. لماذا؟ لأننا مأمورون بأن نبقى على ما كنا عليه. كنت في الليل، والقاعدة الفقهية تقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه. كان حكم الليل ساري يبقى ساري إلى أن يثبت دخول النهار، والله قال عز وجل: قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. خلاص، فقبل أن يتبين لك وقبل أن تسمع أذان المؤذن ما زلت في حكم الليل. واضح؟ هذا الأصل. نعم. وإلا الاحتياط يقتضي إذا اعتراك شك توقف مخافة أن تكون قد دخلت النهار، هذا احتياطا. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان، ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل.
لا يجوز لأحد أن يتعمد أن يصوم يوم الشك احتياطا، يقول غدا يوم الشك في رمضان، ربما هو أول يوم من أيام رمضان، نعم أنا سأبيت الصيام وسأنام الآن على نية الصيام، ربما تثبت الرؤية ربما ما تثبت، أنا ما، هذا لا يجوز، هذا تنطع، لا يصام احتياطا. وإنما كنت في شعبان فتبقى في حكم شعبان إلى أن يثبت دخول رمضان. جيد. فماذا لو فعل أحدهم؟ قال خلاص أنا لا أعرف هل ثبتت الرؤيا أم لم تثبت، أنا سأبيت على نية الصيام، ونام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وأصبح صائما، ثم جاء الخبر يقينا نعم اليوم أول أيام رمضان، أقول يجب عليك أن تمسك بقيته لأنك في الشهر ويجب احترامه، لا تنتهك حرمة الشهر، ثم لاحقا تقضي هذا اليوم، تقضيه لأنك كانت عندك نية مترددة غير صحيحة، لا يجزئك صومك عن هذا اليوم، ستقضيه ولا يجوز لك الإفطار. والأسوأ من هذا، الأسوأ من هذا من عليه دين، قال أنا غدا لا أعرف هل هو من رمضان أم لا، إذن سأصبح صائما لقضاء يوم باقي من السنة الماضية، فبيت نية الصيام وأصبح صائما بالفعل بنية القضاء، جاء في النهار الخبر نعم اليوم أول أيام رمضان، نقول أمسك ما يجوز لك الأكل لأنك في رمضان، ثم فيما بعد تقضي ذلك الدين القديم لأنك صمته في رمضان وما يصح صومه، وتقضي هذا اليوم من رمضان لأنك ما نويته، نويت القضاء، سوى اللي صوم ثلاثة أيام ثلاثة يصوم هذا اليوم يكمل صائم ويقضي الدين القديم ويقضي نهار عن رمضان هذا لأنه ما نواه. التنطع مشكل وتمشي تدفع روحك الحاجة صائب عنه، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلاف. ولكن كما ذكر رحمة الله عليه من اعتاد الصيام، اعتاد الصيام يصوم يوم يفطر يوم يصوم يوم في وقت العشاء في الليل كذا، قال غدوة ما جاءت الخبر، ما جاء الخبر أن اليوم رمضان، لا إذن سأصومه على نية النافلة التي اعتدتها، قال غدا الاثنين أو الخميس أنا عادت نصوم الاثنين الخميس، لا نصوم نية الاثنين ما هو نية رمضان، جاز هذا لأنه هذا صوم يصومه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصوم أن يتقدم صيام رمضان بصيام أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم ويومين إلا أن يكون صوم يصومه، فليصم اعتاده يعني فليصم، كان يصوم الخميس والاثنين دائما، الليلة ما جاءت الأخبار هل هي من رمضان ولا لا، غدوة الخميس يصبح صائم معلت، إن ظهر أنه رمضان أمسك ويقضي، إن ظهر أنه ليس رمضان على سيصوم خميسه وله نافلته. نعم
بسم الله.
هذا ما هو الاحتياط، ما هو الاحتياط، هذا الصام هذا أرنا قلنا الأسئلة ما يكاينة أرنا قلنا الأسئلة ما يكاينة لكن الحاج باب نستثنوا في واحد سؤال واحد لا 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 ما في داخله، ما في كفارة في هذه الحالات المذكورة، لا لا. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه،
لأنه لا بد من تبييت النية قبل طلوع الفجر، ولا بد أن لا يبيت النية إلا وهو يعلم أنه بالفعل قد دخل رمضان، أما احتياطيا ترددا ربما لا يجزي كله، يمسك فيه ثم يقضي. نعم
بسم الله عليكم. قال رحمه الله وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما.
إيه كل من أكل أول النهار بوجه شرعي فله أن يأكل بقيته، أكل أول النهار لأنه كان مسافر ثم دخل البلدة كل بقيته لا شيء عليه، أكلت أول النهار لأنها كانت حائض ثم طهرت كلي بقيته، أكل أول النهار لأنه كان مريض ثم شفي كل بقيته، وهكذا كل من أكل أوله بوجه شرعي فله أن يأكل بقيته. واضح؟ نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء، وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة.
جيد. من كان في صوم تطوع نافلة فقط وأفطر من غير عذر، لا مرض ولا سفر ولا شيء، فهكذا فقط أفطر، فإنه بئس ما فعل إن لم تكن هناك حاجة تدعوه لذلك، شدة جوع ولا شدة عطش ولا شيء، لا ينبغي، وعليه قضاء يوم بدل ذلك اليوم، لأن المعمول به عندنا في المذهب وعند غير كثير من العلماء حتى خارج المذهب أن النافلة بالشروع فيها يجب إتمامها، وقد قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا لم يكمل الصيام إلى الليل فيجب عليه قضاؤه لأنه افطر من غير عذر، خلافا لمن أفطر بعذر، كان في نافلة وجاءه جوع شديد أو عطش شديد أو مريض أو كذا أفطر فلا قضاء عليه ذلك اليوم، خلاص أصلا ما هو فرض. جيد، هذا هو مذهب المالكية. هناك من قال من أهل العلم أن المتطوع إذا أفطر لا قضاء عليه، ومعلوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة لما جاء إلى عائشة قال هل عندكم شيء وكذا، فقال إني قد كنت وأصبحت صائما. المهم هذا سنأتي إليه في موضعه. المهم الذي يهمنا منه الآن أنه أفطر نهارا، ومعلوم حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما أنهما أهدي لهما طعام فأفطرتا عليه وكانتا متطوعتين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال المتطوع وأمير نفسه. جيد، غير أن هناك زيادة ليست ثابتة من حيث الناحية السندية وقد عمل بها المالكية من باب الاحتياط، وهي زيادة هي أنه صلى الله عليه وسلم قال لهما واقضيا يوما مكانه، هذا اليوم الذي أفطرتما فيه أقضيا يوما مكان. لو ثبتت هذه الزيادة لكانت فيصلا قطعيا في قوة دليل المالكية القائلين بوجوب قضاء ما ترك من الصيام من صيام التطوع، لكن هذه الزيادة فيها ضعف، إلا أن المالكية أعملوها لما فيها من الاحتياط. واضح؟ مش عارف الكلام إن شاء الله واضح ولا واضح؟
ما واضح شيء.
واضح إن شاء الله. لا نرجو أن يكون كذا. نعم. المهم لا ينبغي أن يتعمد الإنسان إفساد الصوم هكذا من غير عذر، لأنه سيخل بقول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. جيد، ولأن المالكية قاسوه على الحج وعلى العمرة، على الإحرام بالحج أو العمرة، وقد أجمع المسلمون كلهم على أن من أحرم بحج أو عمرة لا يجوز له إفساده ولو كان تطوعا، إجماع من المسلمين. قالوا خلاص هون إيش الفرق بينهم؟ قالوا لهم لأن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله. قالوا لي وأتم الصيام إلى الليل، وإيش بين وأتم وأتم؟ كلها يأتم وأتم. واضح؟ فقول قوي يعني من هذه من الناحية هذه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره، ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير.
نعم، لا مانع من أن يستاك الصائم في أي ساعة من نهاره، من أوله وسطه آخره متى شاء، بل أفضل له دائما أن يستاك. وأما ما يقوله بعضهم بكراهة السواك في آخر نهاره فقد بين مالك رحمة الله عليه في الموطأ ضعف ذلك وأنه لا دليل عليه. إذن ما لا يكره السواك للصائم في أي ساعة من نهاره، ويشمله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة وعند كل وضوء. الحديث معروف. قال إيش؟ ولا بأس بالسواك في جميع نهار، ولا تكره له الحجامة، لا مانع من أن يحتجم الصائم إلا أن يكون ممن يعرف من حال نفسه أنه إذا احتجم لا يستطيع مواصلة الصيام يضعف، فهذا نعم نقول له لا تحتجم وأنت صائم إلا إذا ألجأتك الضرورة. وما يقال عن الحجامة يقال عن أخذ الدم اليوم، أخذ الدم للتحاليل، أخذ التبرع بالدم كذا كذا، هذا كله داخل سواء، هو إخراج استخراج للدم استخراج للدم. جيد، فلا يفعله الذي يضعف ولا يستطيع مواصلة الصوم إلا أن يضطر، لا بد الآن، قالوا الأطباء لا بد الآن نحوله الدم، أو قال الطبيب لا بد أن نحجمه الآن، خلاص يحجم، إن ضعف فافطر لا شيء عليه، إن أمكنه مواصلة صومه الحمد لله. جيد، أما حديث أفطر الحاجم والمحتجم أو المحجوم فهذا حديث صحيح ولكنه منسوخ، لأنه أصلا جاءت فيه قصة لجعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه، وقصة قديمة على كل حال، وآخر شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحتجم وهو صائم، بل حتى قال أنس رضي الله عنه أنه بعد ذلك لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم إلا وهو صائم، صار أغلب ما يحتجم وهو صائم. فإذا على كل الذي تكره له الحجامة ذاك الذي تضعفه الحجامة عن مواصلة الصيام، أما من لا يجد فيها ضعفا ويستطيع معها المواصلة فلا كراهة البتة. عليش؟
بسم الله عليكم. قال رحمه الله ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه، وإن استقاء فقاء فعليه القضاء.
من ذرعه القيء خرج منه غلبة أو القلس فلا شيء عليه، صيامه صحيح. وأما من تقيأ هو تقيأ، ولذا قال من استقاء فقاء فعليه القضاء. استقاء من المفاعلة، هو تقيأ، لا أنه قاء هكذا غلبة أو كذا. ففرق بين أن يتعمد الفعل وبين أن يأتيه غلبة، فإذا تعمده ففيه القضاء، وإذا جاءه غلبة فلا شيء عليه، صيامه صحيح. يتحفظ من أن يرجع منه شيء وكذا، هذا معلوم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم وقد قيل تطعم. وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد ما تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم.
هذا فيما يتعلق بالحامل والمرضع. الحامل والمرضع إن خافتا فلهما الإفطار، ولا إشكال في ذلك. يبقى ماذا عليهما فيما بعد؟ الذي عليهما فيما بعد فيه ثلاثة أقوال. مذهبنا مذهب مالك رحمه الله تعالى أن عليهما القضاء فقط ما لم يكن خوفهما على الغير، وهذا نفصله إن شاء الله الآن. عليه القضاء فقط ما لم يكن الخوف على الغير، ما هو على النفس، هذا نشوه الآن إن شاء الله. هذا مذهب مالك. مذهب آخر يقول عليهما القضاء والإطعام مطلقا. مذهب ثالث يقول عليهما الإطعام ولا قضاء. وقد نقل البخاري عن ابن عباس أنه كان يقول بهذا، ولكن ليس على هذا العمل، لأن جمهور أهل العلم من الصحابة ومن التابعين إنما أخذوا بعموم قول الله تعالى فعدة من أيام أخر، قالوا نعم لها أن تفطر، ولكن القضاء ما الذي يسقطها عنه؟ متى صار الإطعام بدل عن القضاء مع القدرة على القضاء؟ أما الذي قلنا أن المالكية لهم فيه تفصيل، يعني إن خافت على غيرها، بمعنى قالوا إذا كانت المرضع إنما أفطرت خوفا على الرضيع، تعلم أنها تستطيع أن تصوم وترضع ولا يضرها، ولكن يضر الرضيع، فهذا خافت على نفسها وعلى غيرها، خافت على غيرها، قالوا عليها القضاء والإطعام. وإذا خافت على نفسها لعلمها بأنها إن جمعت بين في صيامها مع يعني بين الصيام والإرضاء تمرض، فهذا خوف على النفس، فهذه عليها القضاء فقط لا إطعام. وذكر بعضهم، حاول بعضهم أن يجري هذا أيضا على الحامل، قالوا الحامل إذا خافت على الجنين عليها القضاء والإطعام، وإذا خافت على نفسها عليها القضاء فقط ولا إطعام. وهذا قول لا شيء، ما لا يساوي شيء، ما يساوي ضبطا. ليش؟ لأن هل يعقل أن امرأة حامل تخشى على الجنين ولا تخشى على نفسها؟ وفي بطنها، إذا مات قد تهلك بسببه، وإذا تضرر تتضرر هي، هو جزء منها إلى حد الآن ما دام في بطنها. الرضيع نعم قد تخاف عليه وليس على نفسه، أما وهو في بطنها وتقول بالك خايف على الحمل، ما يخاف على نفسه، كل ما وقع له تتأثر هي به، وقد تموت بسبب موته في بطنها. أنا نقول الحامل خوفا لا على نفسه، ولو كان قد يكون مع ذلك خوفا على نفسه وخوفا على الجنين نعم، أما خوفا على الجنين صحيح نفسه آمنا، ما يمكن هذا، ما هو معقول. المهم جيد. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم. والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه، وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر.
قال الشيخ الهرم والعجوز، يعني المرأة الطاعنة في السن وكذا، إذا عجز عن الصيام بسبب التقدم في العمر والضعف البدني، فإنهما ما دام قد عجز عن الصيام يستحب لهما أن يطعما عن كل يوم مسكينا، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل. لما تقدم به العمر صار غير قادر على الصيام، بيد أنه يأتي بالمساكين ويطعمهم. جيد. هذا استحبابا لا وجوبا، ليس واجب. سقط عنه الصوم سقط عنه، والله عز وجل بيّن أن المريض عليه القضاء، هذا الذي سيشفى، أما هذا ليس هناك أمل أنه سيقضي لاحقا، فما دام ليس هناك أمل أنه سيقضي لاحقا خلاص، ولكن العلماء رحمة الله عليهم أخذوا بفعل ابن أنس هذا رضي الله عنه وقالوا نستحب للذي يقدر ماديا ويعجز بدنيا أن يطعم مع كل يوم عن كل يوم مسكين استحبابا ولإطعامه ومد والمد حدود 600 جرام مع كل يوم وكل إطعام في هذا وفي غيره وفي الكفارات عندنا في مذهب مالك رحمة الله عليه مد لكل مسكين كل إطعام ولا يخرج عنه إلا صورتين ليس مد كفارة الأذى التي تكون في الحج والعمرة كفارة الأذى فهذه الإطعام فيها مدين مدين لكل مسكين وكفارة الظهار التي ذكرها الله عز وجل في سورة المجادلة فهذه مد وثلثين لكل مسكين وسيأتي في باب الظهار إن شاء الله وما سوى ذلك من أنواع الكفارات والإطعام كله يكون مدا مدا لكل مسكين واضح إن شاء الله أي نعم قال إيش ولا إطعام والإطعام في هذا كله مد من كل عن كل يوم يقضي قال وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر تسمى هذه بالكفارة الصغرى عليه دين من رمضان لم يمنعه أي عذر من قضائه كان ذاكرا له قادرا على قضائه لم يفعل بقي متكاسلا متهاونا حتى دخل عليه رمضان المقبل نقول صم الآن رمضان الحالي ثم بعد رمضان تقضي الأيام التي في ذمتك من السنة الماضية وتطعم مع كل يوم مسكين بعدد الأيام فيك 10 أيام دخل عليها رمضان الجديد لزمتك الكفارة الصغرى صوم رمضان الحالي وبعد هذا تصوم 10 أيام اللي فيك وتقضي تطعم 10 مساكين جيد؟ نعم هذا وجوبا ليس كالذي قبله استحبابا الشيخ الهرم وكذا هذا استحبابا وأما هنا وجوبا نعم
صلى الله عليكم قال رحمه الله ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة قال الله سبحانه وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا
كل التكاليف الشرعية منوطة بالبلوغ لا يلزم الإنسان شيء على وجه الوجوب إلا مع بلوغه مع انتفاء الموانع الأخرى وكذا ف لا يجب على الصبيان ذكورا كانوا أو إناثا صيام إلا إذا بلغوا جيد قبل ذلك لا يجب عليهم ولكن يستحب أن يدربوا عليه يستحب أن يدربوا عليه شيئا إذا لم ينهكهم ولم يرهقهم ولم يؤثر عليهم على أبدانهم من الناحية الصحية يدربون شيئا على الصيام يصومون شيئا ويفطرون وكذا لعلهم يتهيئون لهذا مستقبلا حين البلوغ قبل البلوغ لا وهكذا سائر التكاليف الشرعية والبلوغ يكون بالعلامات المعروفة هذه يعني لا إشكال فيها حينما ينزل الولد أو حينما تحيض البنت هذا بلغ قد بلغ إذا سلم من موانع أخرى من اختلال العقل أو كذا هذا موضوع ثاني جيد و إذا لم يظهر عليه شيء من العلامات الدالة على البلوغ فما هي السن المحددة مذهبنا ومذهب كثير من العلم 18 سنة هي الحد الآخر أقصى حد إذا لم يظهر شيء من العلامات آخر شيء 18 سنة نعده في عداد المكلفين ما لم يكن هناك ما يمنعه من التكليف النقص العقلي وشيء وقد كان البخاري رحمه الله عليه يرى أن المسألة إنما هي ببلوغ 15 سنة كان يحددها 15 لا 18 واحتج في ذلك بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والبراء بن عازب رضي الله عنه عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزهما وكانا يومئذ ابني 14 ثم أجازهما في العام الموالي يوم الخندق وقد بلغا 15 فقال إذن البخاري أرى أن هذا هو الحد الفاصل بين الصبا والبلوغ فهذا الحديث حين ذكر لعمر بن عبد العزيز إبان خلافته عمل به وقال كل من بلغ 15 عده بالغا ومن دون ذلك أعتبره قاصر ولكن مذهبنا كما قلنا ومذهب الأكثرين على 18 سنة كأقصى شيء. هذا إن لم تظهر العلامات قبل ذلك، إن ظهرت العلامات الدالة على البلوغ قبل ذلك خلاص أخذ بها. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن أصبح جنوبا ولم يتطهر، أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم تغتسل إلا بعد الفجر، أجزأهما صوم ذلك اليوم.
إيه، كون الإنسان يطلع عليه الفجر وهو جنوب لم يغتسل بعد، رجلا كان أو امرأة، أو يطلع عليها الفجر ولم تغتسل بعد من محيضها مع أنها طهرت قبل الفجر، فصيامهما صحيح. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ويصبح صائما ويغتسل للصلاة. الغسل للصلاة وليس للصيام. الصيام المهم أن لا يقع هذا الحدث في ما بعد طلوع الفجر. أما وقد تقدم على طلوع الفجر، طهرت قبل طلوع الفجر، أصابته الجنابة قبل طلوع الفجر، خلاص الآن الغسل سيغتسل للصلاة، الصوم صحيح، يصبح صائم وصيامه صحيح ويغتسل لصلاته. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر.
إجماعا الأمة مجمعة على عدم جواز صيام يوم الأضحى ويوم الفطر بالنص الصريح الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على ما يقع، على خطر ما يقع فيه كثير من الناس ممن لا يصومون مع الناس ولا يفطرون معهم. يقول لك لا الناس قالوا غدوة افطر، لا أنا ما شفته بعيني، ما نصدق. الصوم يوم تصومون والأضحى يوم تضحون، هذا هو، ما أنك مكلف كل إنسان لابد يشوفه، مستحيل. شافوا واحدين بصح ما نعرفهم، ما أنك ملزم تعرفهم، ما يعنيك معرفتهم. قالوا ثبتت الرؤية في البلد، خلاص ثبتت الرؤية انتهى، رأيت ما رأيت لا يهم، وجب عليك الصيام وجب عليك الإفطار كذلك. جيد، فهذا فعل حرام. وهذا النوع من الناس أين يتبين لك ضعفه ويقع في اضطراب شديد؟ إذا ذهب إلى الحج، هو يكره كل عام يقول لك ما نفطر مع الناس، ما نصوم مع الناس، أنا ما شفت خلاص ما نعتبر. أيوة مشي للحج، قالوا يوم الخميس رأوا هو يوم الأضحى، يوم الأربعاء هي يوم عرفة. جيد، باعتبار الرؤية ثم كذا، إذا نراه عرفة يوم الأربعاء والأضحى يوم الخميس. يوم عرفة يوم الأربعاء هذا تمشي للناس، أنت ما شفت الرؤية، تمشي للعرفة والله ما تمشي. قال نمشي، آمن بهذا اللي قالوه والله ماني مآمن به، عرفة تاعك باطلة، إذا أنك واقف النهار قاعد تعتبره ثمانية ما هو تسعة. مآمن به ولكن ماني مآمن به وماني ماشي، ماني ماشي أصلا لأني ماني مآمن به، فاتك الحج، الحج وعرفة، إذا لابد تمشي وتمشي مصدق باللي هذا هو اليوم، معنك ما شفت، وعلاش تصدق هون وهون ما تصدق؟ وإيش الفرق؟ إن شاء الله واضح الكلام هذا. هذا قصور نظر يعني، نوع من الشذوذ الذهني عند بعض الناس، ما يعتبر بالرؤية العامة وما يعتبر، يقول لك لا أنا بعيني ما شفته وهذا اللي شافوه أنا ما نعرفه. من أنت باش تعرفه من هو أنا ومن ما أنا مكلف بهذا، ما ألزمنا بهذا. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يصام ليومان اللذان بعد يوم النحر إلا للمتمتع الذي لا يجد هديا.
أيام التشريق كلها في الحقيقة ما هم إلا يومين، أيام التشريق، وذكر الأيام النحر ثلاثة فقط، ولكن الصحيح أيام التشريق كلها، يوم العيد وثلاثة أيام اللي بعده هي أيام التشريق، ثلاثة أيام هي أيام التشريق، الأضحى ما هو داخل، 11، 12، 13 من ذي الحجة، هذه تسمى أيام التشريق. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله، إذن لا يجوز صومه. ولا يستثنى من هذا إلا الحاج القارن أو المتمتع الذي يجب عليه الهدي، فإذا به لا يجد الهدي، وجب عليه الهدي بسبب ايش؟ قران والله التمتع، وما عنده باش يشري الهدي، دراهم ما كانت والله كانت كاينه وضاعت راح. ايوه واش يدير؟ هو الله تبارك وتعالى امره ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. هو في الحج هذه وش معناها؟ راه بعض الناس يفهمها في الحج معناها في مكة، وهذا فهم غير صحيح. ما مقصود في مكة؟ مكة ما تسمى هي الحج، يعني في أعمال الحج متلبس بأعمال الحج، صومها وانت حاج تعمل أعمال الحج. أيام التشريق عندك عمل ترمي الجمار، إذا أنك في الحج صوم أيام التشريق، لأن الأفضل أنك تصومها أصلا قبل عرفة، لأنك إذا كان عارف مسبقا، إذا كنت تعلم مسبقا أنك لا تجد للهدي سبيلا وأن الذي ستقوم به هو الصيام، نقول صوم 3 أيام قبل عرفة. وكيف تفعل؟ إحنا الله تبارك وتعالى قال لك 3 أيام في الحج، نقول لك أحرم، لا تنتظر يوم التروية. الناس يا كرهم المتمتعين يحرموا يوم التروية، أنت لا تنتظر يوم التروية، أحرم يوم 6، يوم 6 أحرم، تصبح محرم صائم، و7 و8 يوم عرفة أفطر. صمت 3 أيام في الحج، كيف في الحج؟ راني محرما، المحرم في الحج. أما فقط في مكة هذا ما أمر الله بهذا، إنما أمر بأن تكون في الحج إما محرما قبل الحج، وإما في أيام التشريق وأنت تقوم تبيت في منى، هذا من أعمال الحج، ترمي الجمار هذا من أعمال الحج. إذن صمت وأنت في الحج، ما هو كما يفهمه بعض الناس في الحج معناها في مكة وخلاص، مهم صومها في مكة في وقت أي وقت، لا لا لا، غير صحيح. جيد، فهذا وحده هو الذي يرخص له أن يصوم أيام التشريق بسبب أنه لا يصوم 3 أيام في الحج. جيد، ما تمكن أن يصوم قبل عرفة، إذا نقول صوم أيام التشريق. يقول أيام التشريق لا تصام، نقول لا 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 يصومها كل الناس إلا أنت تصوم، خلاص. نعم،
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: واليوم الرابع لا يصومه متطوع، ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك.
جيد، هنا فرق بين الثلاث الأول يعني الأضحى ويومين، وبين ثالث الأيام التشريق الذي هو الرابع من أيام الأضحى، وليس على هذا التفريق دليل. فقال بأن من كان في صيام كفارة مثلا وهو مأمور بأن يصوم 2 شهر متتابعين، فصام ما شاء الله حتى جاءه يوم الأضحى فأفطر وجوبا، يفطر ثاني أيام العيد وثالث أيام العيد ثم يصبح صائما. والأظهر والله أعلم أن أيام التشريق 3 كلها له أن يفطرها ولا يخل ذلك بمعنى التتابع. واضح، صام ما شاء الله قبل العيد، هو في صيام 2 شهر متتابعين، جاء يوم الأضحى أفطر، يفطر يوم الأضحى وأيام التشريق 3، ثم اليوم الرابع يصبح صائما ولا يعتبر قد أخل بما أمر به من التتابع 2 شهر متتابعين. نعم،
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط.
من أفطر في نهار رمضان ناسيا بأكل أو بشرب فإنما عليه القضاء على مذهب مالك رحمه الله تعالى. وقد أخذ مالك رحمه الله بالاحتياط، واعتبر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء عليه إنما أطعمه الله وسقاه، اعتبر أن لا شيء عليه يعني من الإثم ولا الكفارة، ولكن عليه القضاء، هذا مذهب مالك. غيره بقية الأئمة كلهم يقولون لا قضاء ولا إثم ولا شيء، يمسك بقية يومه ولا شيء عليه. ولا شك أن قول مالك أحوط، لأن من قضى ذلك اليوم احتاط لدينه واحتاط لصيامه، ومن لم يقضي أخذ بقول الجمهور وظاهر النص. واضح. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكذلك من أفطر لضرورة من مرض.
وكذلك إيش؟
من أفطر لضرورة من مرض.
إيه، من اضطر لأن يفطر بسبب المرض عليه القضاء فقط، لصريح القرآن عموم قول الله، بدليل قول الله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر، كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ليس عليه غير القضاء فقط. نعم،
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء والصوم أحب إلينا.
ومن سافر في رمضان سفرا تقصر فيه الصلاة، وقد تقدم بيان ما تقصر فيه الصلاة أنه 4 برد. جيد، فهذا له الحق أن يترخص برخص السفر، ومن بين رخص السفر الإفطار. جيد، هنا نجد أن بعض أهل العلم يقولون من شرط الترخص برخص السفر أن يكون السفر مباحا أو سفر طاعة، لأن الأسفار ثلاث: سفر الطاعة، الحج والعمرة وطلب العلم وصلة الرحم، سافر ليصل رحمه وكذا، هذا سفر طاعة فيه الأجر، وسفر مباح تجارة وكذا وكذا، وسفر معصية ماشي يقطع طريق، ماشي يدير فسق، ماشي يدير كذا جريمة، هذا خلاص هذا سفر معصية. سفر الطاعة والسفر المباح. ولم يكن سفر الصحابة حين شرع الله لهم الإفطار في السفر إلا بين هذين، إلا سفر طاعة وسفر مباح، ما عندهم سفر ثاني قطعا الصحابة رضي الله عنهم حين شرع الله لهم. فهذا إجماعا أنه يفطر فيه ويترخص بكل رخص السفر. وأما سفر المعصية فهذا بعض أهل العلم لا يرون أن صاحبه له أن يترخص بالرخص، لأنهم يقولون لا يستعان برخص الله على معاصي الله. ثم إن سفر المعصية هذا نوعين: سفر المعصية مباشرة، وسفر فيه معصية. سفر المعصية ماشي يقطع طريق، سأل الله العافية، يسرق، يدير كذا، وسفر فيه معصية ماشي سفر مباح ولكن ثنيته لا يدير الحاجة الفلانية ضمن سفره هذا، وهذه الحاجة محرمة، هذا سفر فيه معصية، فيجري عليهما نفس الحكم. أبو حنيفة رحمة الله عليه قال: الله عز وجل حين رخص لي أن أفطر إذا سافرت ما استثنى لي نوع من نوع، قال لي إذا ضربت، قال لي إذا وإذا ومن كان منكم مريضا وإن كنتم مرضى وعلى سفر فعدة من أيام أخر، ما استثنى لي شيء، وما كان ربك نسيا، إذا كل سفر أنا أفطر فيه وأترخص بكل رخص السفر، أقصر الصلاة وأجمع وكذا. الجمع هو ذكرنا قصته أصلا، موقف أبي حنيفة منه. المهم الآخرون قالوا لا، هذا إنما رخص للناس كي يتقووا على الطاعة أو على المباح، وأما هذا لماذا أفطر؟ كي يتقوى على المعصية، مش يلقى القوة منيح يقتل ياسر من الناس، والله يدمر ياسر، والله يسرق ياسر من الأموال، كأنه استعان بهذه الرخصة على المعاصي، نسأل الله العافية. عموما الاحتياط يقتضي أن لا يفطر في سفر المعصية، ولكن أصلا صاحب المعصية ما مسؤول عن الإفطار عن الحكم الشرعي، كان مسؤول عنه ما خرج أصلا في السفر. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن سافر أقل من أربعة برود فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء.
هذا متأول تأويل قريب، سافر وهو يعلم أن الله عز وجل قال إن كنتم مرضى على سفر فعدة من أيام أخر، قال إذن ما دمت قد سافرت فلي أن أفطر، ولا يعرف المدة المسافة، ما سافر 50 كيلو 40 كيلو وأفطر، هذا عنده حجة شيئا، حجته ضعيفة ولكن له حجة، هذا يلتمس له العذر ويفتى له بأخف شيء، وهو أن عليك القضاء فقط ولا كفارة عليك، لأنك ما تعمدت انتهاك حرمة رمضان ولم تستخف برمضان، ولكنك رأيت نفسك أنك مسافر، وإن لم يكن سفرك مما تنطبق عليه المواصفات، فعلى كل يجد مخرج، فيقال عليك القضاء وإياك من العودة إلى مثل هذا، لا تفطر إلا إذا كان سفرك يصل مسافة قصر. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه، وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء.
حينما يكون للإنسان تأويل، يعني لم يفطر انتهاكا لحرمة رمضان ولا استخفافا به ولا زهدا فيما أمر الله به ولا تهاونا بما أمر الله عز وجل به، وإنما كان متأول، وإن أخطأ فعليه القضاء فقط ولا كفارة، وإن كان مخطئ في تأويله. أما الذي يتعمد لا مبرر ولا عذر ولا شيء بين يديه ولا بين عينيه، إنما هكذا فقط قال أنا لا أصوم، أو كان صائم قال سأفطر وأفطر بالفعل، خلاص هذا الذي عليه الكفارة وسيأتي. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا مدا لكل مسكين بمد النبي عليه السلام، فذلك أحب إلينا، وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام 2 شهرين متتابعين، وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة.
هي أصلا قاعدة عامة أنه لا كفارة في غير رمضان، ما تكون الكفارة إلا داخل رمضان، لما وقع في رمضان، ما كان خارج رمضان ما في الكفارة، هذا معلوم. جيد. إذا لزمت الكفارة بسبب تعمد الأكل أو بتعمد الشرب أو بتعمد الجماع، فهذه تسمى الكفارة الكبرى، بالنسبة للجماع اتفاقا إجماع المسلمين أن من تعمد إتيان أهله في نهار رمضان فعليه كفارة الكبرى لورود النص معروف عدة أحاديث جاء أصحاب يعني الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورد الحديث من طرق على كل حال وهو يشكو وقال أنه هلك قال ماذا قال أصبت أهلي في نهار رمضان فهذا لا نقاش فيه ما سوى الجماع يعني الأكل والشرب محل خلاف جمهور أهل العلم يرون أن فيه الكفارة كما هو الحال في الجماع أكله أو شربه كما لو جامع كله كفارة إيه متعمد طبعا الكلام على المتعمد هنا ذهب قلة من أهل العلم وهو قول أهل الظاهر وبعض الحنابلة إلى أنها حصر الكفارة لا تكون قال إذن حينما تترتب الكفارة فإن على المكفر الذي يريد أن يخرج هذه الكفارة إطعام 60 مسكينا وقدم هنا الإطعام قال وهو أحب إلينا مثلما تقدم في من كان مسافرا أن له أن يصوم وله أن يفطر وأن الصيام أحب إلينا قال وهو كذلك لقول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم بالنسبة للسفر في الصيام إلا أن ذلك ليس على عمومه من يشق عليه الصيام في السفر فنقول ليس من البر الصيام في السفر ومن لا يجد مشقة في الصيام في السفر نقول وأن تصوموا خير لكم هذا تفصيل هنا قال أن الإطعام أحب إلينا قال من أن يصوم شهرين أو أن يعتق رقبة جيد وفي الحقيقة هذا مستشكل جدا كان يكفي أن نقول يجوز له أن يصوم أو يطعم أو يعتق يكفي هذا القدر تساوي أن نقول كل ذلك جائز أما التقديم الإطعام والحديث معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل يعني الحديث مشهور جدا ومداره على الزهري الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري شيخ مالك رواه عنه مالك ورواه عنه جمع غفير من أصحابه رواية مالك لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل أتجد ما تطعم؟ قال لا قال أتجد رقبة؟ قال لا قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا فكأنه رواية مالك قال له أطعم أو أعتق أو صوم شهرين متتابعين يعني كأنه أعطاه الخيار أو دائما للتخيير هذه رواية مالك أعطى الرجل الخيار هذه الرواية فيها ذكر التخيير الخيار إليك إن شئت فاطعم وإن شئت فاعتق وإن شئت فصم شهرين رواية الجمهور بقية الرواة كل من شارك مالك رحمه الله تعالى من الرواة الذين شاركوه في رواية هذا الحديث عن الزهري ما قالوا هكذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الأمر على الترتيب قال له أتصوم شهرين متتابعين أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال أتجد رقبة قال لا إلا رقبتي هذه قال أتجد ما تطعم؟ قال لا إذن كأنه قال هل تستطيع أن تصوم؟ قال لا الآن قال له أن تعتق ثم قال له أن تطعم ترتيب لا تنتقل من هذه إلى هذه إلا بعد أن تعجز عن هذه فإذن إذا علمنا أن الجمهور هكذا رووا ومالك رحمه الله تعالى هكذا روى معلوم أن مالك قطعا أحفظ من هؤلاء الذين شاركوه في رواية هذا الحديث ولكن أهل العلم بالرواية يقولون هو أحفظ من كل واحد منهم إلا أنهم إذا اجتمعوا يكونون مقدمين عليه هذه قاعدة عندهم واحد منهم يقولون مثلا عيون أصحاب الزهري مالك وسفيان ومعمر فإذا خالف واحد منهم مالك فالقول قول مالك، ولكن إذا اجتمع سفيان ومعمر على جهة ومالك على جهة يقدمون رواية الاثنين، فما بالك وقد وافقهم غيرهم، وافقهما غيرهما الجمهور على هذا. لا بأس، نحن في المذهب أخذنا بالرواية اللي اختارها مالك وقدمها تخيير، ولكن التخيير ما معناه أن نوصل إلى الحد نقول هذه أفضل لإطعام أفضل. يقول تقول له كيف أفضل الإطعام؟ يقول لك نعم، لأنه عم نفعا 60 واحد أنا إطعمته واش أعطيتهم؟ أعطيتهم مد حفنة من طعام كل واحد، يوم واحد غد وين سووا؟ وين يكون هذا أفضل من عتق رقبة تقعد حرة إلى يوم الدين؟ ما يمكن يكون هذا واضح. إذن الأولى أن نقول نعم على مذهبنا التخيير، أنت مخير، ولكن من غير أن نفضل الإطعام على البقية، والبقية قد قدمت عليه في النصوص الأخرى. نقول نعم مذهبنا أن هذه الكفارة على التخيير، أنت مخير، إن شئت فافعل كذا وإن شئت فافعل كذا وإن شئت فافعل كذا، وإذا أخذت بقول الجمهور واحتطت فهو أفضل لك، أديها على الترتيب، لأن الآخرين يقولوا أصلا ما يصح منك الإطعام ما دمت قادر على الصيام، ما يصح منك الإطعام ما دمت قادر على العتاقة، والعتاقة اليوم غير موجود. جيد، فمراعاة لهذا كان ينبغي أن لا نقول بالأفضلية، كان نقول فقط بالتخيير. والكفارات عندنا كفارات على الترتيب، وكفارات على التخيير، وكفارة جمع فيها بين الترتيب والتخيير. فكفارة الظهار على الترتيب اتفاقا، وكفارة القتل على الترتيب اتفاقا، وكفارة الصوم على التخيير عندنا في المذهب وعلى الترتيب عند غيرنا، وكفارة الأذى على التخيير اتفاقا، وكفارة اليمين جمع فيها بين الترتيب والتخيير. ثلاثة مراتب أنت مخير. فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يعني الذي لزمته كفارة يمين مخير، إن شاء أطعم 10 مساكين، وإن شاء كساهم، وإن شاء اعتق، فإذا عجز عن ذلك كله ينتقل إلى صيام 3 أيام. هذه جمع فيها بين التخيير والترتيب. جيد، فعموما الأولى أن نقول مذهبنا أن كفارة رمضان على التخيير، يكفينا هذا القدر، ولا نزيد فوقه بأن نقول ونحبذ لك ونفضل لك أن تطعم. لا لا، هنا سنكون قد وقفنا في وجه النص. نقول على التخيير بناء على روايتنا، رواية مالك رحمه الله تعالى التي اعتمدها وأخرجها في الموطأ فيها التخيير، خلاص فيها التخيير، ولكن ما فيها التفضيل. جيد، ما فيها تفضيل الإطعام على غيره. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم، ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته.
من أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم، يعني حينما يدخل أول جزء من الصيام لابد أن تكون في عقلك، ولو كنت نائم ما في مانع، المهم عندك عقل. جيد، أما إذا أغمي عليك في أول جزء حين دخل وقت وجوب الصوم وهو طلوع الفجر، ولو أفقت بعد ذلك فعليك قضاء ذلك اليوم. أما لو طلع الفجر وأنت في عقلك ثم أغمي عليك في أثناء النهار ولم يستغرق إغماؤك النهار كله ولا جله، فصيامك صحيح. يعني عارف هذه نقول عندنا ثلاثة من الناس، ثلاثة أشخاص، أحدهما أغمي عليه قبل طلوع الفجر ثم أفاق بعد ذلك، فهذا على مذهب مالك يقضي. الثاني طلع الفجر وهو في عقله كامل قواه العقلية ونية الصيام عنده، ثم أغمي عليه في النهار ولم تستغرق المدة أغلب النهار بعضه فقط ثم عاد له عقله، فصيامه صحيح. الثالث أغمي عليه بعد الفجر ولكن أخذ الإغماء جل نهاره، نهار 12 ساعة هو 10 سوايع وهو مغمى عليه، هذا أيضا يقضي. إذن إذا استغرق الإغماء جل النهار عليك القضاء، إذا تضمن الإغماء اللحظات الأولى من الصيام عليك القضاء، إذا كان الإغماء أقل من نصف النهار ولم يتضمن الساعة الأولى من الصيام صيامك صحيح. نكتفي بهذا.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده، قال رحمه الله: باب في الصيام. ولا يقضي من الصلوات إلا ما فاق إلا ما أفاق في وقته. وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه.
نعم أصل.
ولا يقرب الصائم النساء بوطئ ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان، ولا يحرم ذلك عليه في ليله، ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطئ. ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك فعليه القضاء، وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة.
أي نعم. قال رحمة الله عليه: وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه. وهذا معلوم، لأن الصوم ليس فقط الصوم عن الأكل والشرب أو شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإنما هو أعم من ذلك وأعظم وأبعد وأعمق من ذلك. ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وبين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان في نهار صيامه إذا سابه أحد أو شاتمه أو حتى قاتله فليقول إني صائم. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الصيام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، نفسه ما ذكره الله عز وجل عن الحج: الحج وشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذا هو صوم الجوارح حقيقة. نعم، بحيث يسخرها كلها لما يرضي الله تبارك وتعالى، ويلزمها ويكفها عما من شأنه أن يجلب له سخط الباري جل جلاله. فهذه الأمور الأخرى التي هي أمور الجوارح التي هي دون شهوتي البطن والفرج، وإن لم تفسد الصوم بحيث يقال لصاحبه اقضي ما صمت، ولكنها تذهب أجره. والعبادة إنما فعلت ابتغاء ما فيها من أجر والتماسا لما فيها من الفضل، مع الالتزام بأمر رب جل جلاله. وعليه فلذا قال رحمة الله عليه: وينبغي للصائم، بل يجب على الصائم. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: ولا يقرب الصائم النساء بوطء ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان، يعني في نهار صيامه مطلقا، في رمضان أو في غيره مطلقا. قال: ولا يحرم ذلك عليه في ليله، لقول الله تبارك وتعالى: فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الولد ونحو ذلك، التماس الذرية وكذا. قال: ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطن. وقد تقدم الكلام على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في عدة أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ويصبح صائما. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه زمنا يرى أن من أصبح جنبا فإن صيامه لا يصح، فإن عليه أن يقضي. ثم لما بلغه ما قالته عائشة تثبت من ذلك، فلما صح عنده ترك قوله إلى قولها. وهكذا ينبغي لكل من بلغه حق كان يخفى عليه أو كان يفهمه على غير وجهه الصحيح أن يترك رأيه وقوله إلى الحق، فالحق وحقه أن يتبع، وإلا فإنه يكون قد أخذته العزة بالإثم. الذي بلغه الحق مصمما على ما هو عليه من خطأ فيقال عنه أمر: أحدهما أخذته العزة بالإثم، والثاني أضله الله على علم، صلى الله عليه وسلم قامت عليه الحجة وبقي مصحابة من صحح له الخطأ الذي كان عنده، كان أفتى فتوى خطأ اجتهاد فصحح له خطأه. فنهار رمضان بمباشرة عمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة. القول بالكفارة هو مذهب المالكية. الآخرون يوافقونهم في أن نهاره قد.
ومن قام رمضان من قويت نيته وحده، وكان السلف يقومون فيه في المساجد بعشرين، قاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعدها الوتر.
أي نعم، كان مقدار القدر الذي استطعته فهو قيام على كل حال، لأن كل ما 5 ما تيسر، وتكفير الذنوب به يطل فيها أن تكون في البيت، إلا هذه قيام رمضان، وما قيام رمضان يعني تصلي في بيتي. ولكن حينما نجد المساجد فارغة بالكلية، ليس أحد بعلم صلى بالناس قيام رمضان 2 أو 3 ليلة ثم ترك، فلما ترك لم يترك هكذا فقط، وإنما ترك مخافة أن يداوم عليها الناس فتفرض عليهم، وهو شفقة منه صلى الله عليه وسلم على الخلق كان عليه. ثم آلت بعده إلى عمر، فعمر رضي الله عنه لما مر على المسجد أو جاء المسجد فإذا بالناس يصلون أوزاعا، هناك الرجل يصلي وحده، وهناك الجماعة تصلي تقدم واحدا منها، أمرهم غير منتظم. جمعهم على قراء، جمعهم على أبي بن كعب وعلى تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، ولكن المهمة منوطة بأبي رضي الله عنه. ثم خرج بعد ذلك عمر فصر بما رأى من اجتماع الناس على قارئهم وإمامهم الذي هو أبي، فقال مقولته الشهيرة: نعمة البدعة. ولا يقصد عمر رضي الله عنه البدعة الإصطلاحية، وإنما البدعة اللغوية، لأن البدعة الإصطلاحية أن تأتي بشيء لم تسبق إليه، لم يشرعه الله تبارك وتعالى ولا نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم أنه ليس موجود في هذا، وليس هذا لعمر أصلا ولا لغيره، وعمر لا يبتدع أبدا. إذن إنما أحيا سنة فسماها بدعة من هذه الناحية فقط، من حيث أنها أحيت، ومن حيث من الناحية اللغوية، وإلا فهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركها لعلة، وقد ذهبت العلة فلم يبقى موجب ولا سبب يجعلنا نتركها، فأحياها عمر رضي الله عنه. إذن ليس لأحد أن يتحجج الآن بأن يقول أنا أستطيع أن أفعل الشيء الفلاني وإن لم أسبق إليه لأن عمر رضي الله عنه فعل وقال نعمة البدعة. نقول لا توجد بدعة نعمة، لأننا إذا قلنا بوجود البدعة التي يمكن أن نسميها نعمة أو نسميها حسنة، فكأننا نرد قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. كل، أما ما يأتون به من الفلسفة باطلة، كل هذه أحيانا تأتي ولا يراد بها كل، الله تبارك وتعالى قال تدمر كل شيء، هل دمرت الأشجار والأحجار؟ تدمر كل شيء بأمر ربها، كل ما أمرت بتدبيره دمرته، هذا المراد بأمر ربها، هل أمرها أن تدمر كل شيء؟ لو أمرها أن تدمر كل شيء لدمرت، ولكن ما أرسلت لتدميره دمرته، هذا المراد. إذن ما في استثناء من كل، النبي صلى الله عليه وسلم حين قال كل نقول كل، وإلا كأننا نستدرك على كلامه صلى الله عليه وسلم، معاذ الله. جيد. قال: ومن شاء قام فيه، قام في بيته، لأن الأصل قلنا النوافل الأفضل فيها فعلها في البيت، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل، إلا المكتوبة، إلا المكتوبة، الفرائض محلها حيث ينادى بها. نعم. قال: وهو أحسن لمن قويت نيته وحده. جيد. أحسن أولا ليس فقط لمن قويت نيته، عندما تعمر المساجد فالبقية نقول خلص هذه سنة كفائية قام بها البعض، سقط عنكم الطلب، فالأحسن لكم الآن. أما لو كانت المساجد فارغة حتى من تقوى نيته نقول الأفضل له المسجد. فإذا عمرت المساجد وأحيت السنة كما ينبغي، الآن نقول من تقوى نيته الأفضل له بيته، من لا تقوى يجد تكاسل، ربما يصلي ربما لا يصلي، ربما يصلي أقل من العدد الذي اعتاده، وإذا ذهب إلى المسجد يجد نشاطا وخشوعا وتدبرا للقرآن ونحو ذلك، فالمسجد أفضل له. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: وكان السلف يقومون فيه في المساجد، أي فيه في رمضان، في المساجد 20 ركعة، أي 23 زائد الشفع الوتر كما ذكر. هذا منقول عن عمر رضي الله عنه أنه حين جمع الناس على أبي أمرهم 23، ولكنه لا يصح مع شهرته وتداول أهل العلم له ونقل الكتب له، لا يصح أنه جمع ولا 23، بل الأصح 13، عمر نفسه لم يجمع الناس على 23 خلف أبي، أبي ما صلى 23، صلى 13. نعلم شهرة الأخرى وتداولها وكذا، ولكن ليس هو الصحيح. من يريد صحة السند، من يريد صحة يأخذ يعتبر صحة الخبر بكثرة انتشاره، نعم هذا الآخر منتشر جدا. أما إن قارنا الأسانيد التي تذكر 13 بتلك التي تذكر 23، نجد أن البون شاسع والهو كبيرة بينهما. واضح؟ إذن هي 13 هي التي جمع عليها عمر الناس خلف أبي بكر أبي بن كعب رضي الله عنه. نعم قال: ويفصلون بين الشفع والوتر. وهذا هو السنة، السنة أن يجمع بين الشفع، أن يفصل بين الشفع والوتر وبين كل ركعتين وركعتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليأتي بركعة توتر له ما قد صلى، مع جواز أن يصلي 3 أو 5 أو 7 أو 9 بسلام واحد، لكن ليس هذا مما يتخذ سنة دائما، إنما هذا إن فعل نادرا لبيان الجواز فلا حرج، أما الإكثار منه فلا، ليس هو السنة التي أكثر منها أو داوم عليها نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني يصلي. سنته القولية، سنته القولية وسنته الفعلية أغلبها قولية قولا واحدا مثنى مثنى، والفعلية في أغلب أحيانها تأتي على هذه الصفة، اثنين يسلم على إثر كل ركعتين مع جواز غير ذلك. بيد أنه إذا أتى بالثلاث، إذا أراد أن يأتي بثلاث ركعات بسلام واحد، قلنا ليس هذا الذي يداوم عليه، ولكن إن فعله يجوز، إلا أنه لا بد أن لا يأتي به على صفة صلاة المغرب، لا يجلس في الثانية كي لا تكون شبيهة بصلاة المغرب، وإنما يجلس في الثالثة فقط ويتشهد ويسلم. الأحناف الشفع الوتر عندهم أصلا دائما 3 ركعات يجمعونها ويجعلونها على هيئة صلاة المغرب، وهذا مما أخذ عليه. قال: نعم، ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام، ثم صلوا بعد ذلك 36 بعد الصدر الأول، يعني وجد هذا في الصدر الأول لا شك 23، ثم بعده وجد من يجمع الناس على 36 ركعة، وكل ذلك واسع، يعني الليل كله هو قيام، من شاء جعل فيه 200 ركعة شأنه لا مانع، لكن الأفضلية تكون فيما لزمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وقالت عائشة: نعم قال: وكل ذلك واسع، نعم كما هو واضح، ويسلم بكل ركعتين كما تقدم مثنى مثنى. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة. هذا اللفظ ليس محفوظ عن عائشة، المحفوظ عنها رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذا هو المعروف والمحفوظ الثابت عنها رضي الله عنها، ولكن ما ذكره ثابت عنها بالمعنى ليس باللفظ. معناه أنها جاءت عنها أحاديث صحيحة في البخاري وفي الموطأ وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، وهذا تفصيله أنه كان يصلي ركعتين على إثر العشاء تسميان براتبة العشاء، لا يصليهما في المسجد وإنما في بيته، ثم يصلي قياما 11 ركعة، فهذا مجموع ما كان يصليه بين العشاء والفجر 13 ركعة، ركعتين راتبة العشاء وإحدى عشرة ركعة قيام، وهذا هو قيامه في رمضان وفي غيره، ما كان يغير. جيد. نجد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر أحيا ليلة، فإحياء الليل وهو يحيي الليل دائما ولكن يزيد، هل زاد عدد الركعات؟ ذهب أكثرهم أنه لم يزد عدد الركعات، لأنه جاء التصريح بأنه ما زاد على هذا القدر، وإنما نفس العدد يطيله ويقرأ فيه بأكثر مما كان يقرأ. إن قلنا أنه كان يقرأ مثال فقط في كل ركعة حزب، يصير يقرأ في كل ركعة حزبين أو 3، فيزيد طول القيام وطول السجود وطول الركوع، وليس أنه يزيد العدد، فهو يزيد في النوع لا في الكم. واضح؟ هذا الأظهر إن شاء الله تعالى. نعم.